بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يختصر حديثنا في كتاب الزكاة وموعدنا مع زكاة الحلي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال رواه الثلاثة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي، إسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث إسناده حسن. رواه عن عمرو بن شعيب جماعة من الرجال، أقواهم حسين المعلم. والحديث متصل، وخولف حسين المعلم في روايته على الوصل والإرسال، والراجح في حديثه الاتصال. فالحديث إسناده حسن محتد به، وعمرو بن شعيب سلسلة حسنة روى عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث هو أقوى ما يستدل به على وجوب زكاة الحلي، وقد تنازع الناس في ذلك على أقوال. ذهب الجماهير الأئمة الثلاثة إلى إسقاط الزكاة في الحلي، وذهب الأحناف وجماعة من الصحابة إلى إيجاب الزكاة في الحلي. والخلاف بينهم مبني على أصل: هل الحلي من أموال الاقتناء أم من أموال الادخار؟ أولا، لابد أن نقاعد أصولا هامة: إذا اتخذ الحلي للادخار فالزكاة واجبة بالإجماع. اتخذ حليا للاتجار للادخار والنماء، في ذلك الزكاة بلا نزاع. إذا اتخذ الرجال حليا أيضا للاتجار والنماء فيه الزكاة، رجل يشتري ذهب حتى يكون مالا مدخرا للنماء لمقابلة الأسعار وغير ذلك، فيتخذ ذهبا لمال مدخر فيه الزكاة بلا نزاع بين عما في ذلك. إذا اتخذ الناس أوان أو أدوات ذهبية فيها الزكاة بلا نزاع. واحد شريله سبيكة ذهبية، أوان ذهبية، ملاعق ذهبية، أدوات على أنواعها فيها الزكاة بلا نزاع. إذا موضع الخلاف في أي شيء؟ في الحلي المستعمل في الزينة فقط، هذا الذي فيه النزاع. فإن استعملت امرأة حليا لزينتها ليس للادخار ولا للتجار إنما للزينة، في ذلك الزكاة أولى على الخلاف الذي قدمناه. الجماهير يقولون لا زكاة فيه، على أي دليل؟ قالوا: هذا من الاستعمال الشخصي، وكما ورد في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا طرفه زكاة. فقاسوا على ذلك أموال القنية، فكل مال للاقتناء لا زكاة فيه، وعلى ذلك يدخل الحلي. طيب، لماذا ذهب الأحناف وبعض أهل الحديث إلى إيجاب الزكاة؟ قالوا: دليلنا أولا قول الله تعالى:
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فقالوا فالآية دليل واضح على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة والحلي من الذهب والفضة، فما الدليل على إخراجه؟ رد الجمهور وقالوا دليلنا أنه من الأموال التي تقتنى تستعمل كالفرس والعبد والبيت وغير ذلك فلا زكاة فيها. فقالوا عندنا الدليل الثاني الصريح حديث عمرو بن شعيب وهو دليل قوي على المعنى. طيب الحديث ما دلالته؟ يقول عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. المسكتان يعني حلقتين أو قاتمين عظيمين. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ الحديث دل على عدة معان، أولها دل على جواز استعمال الذهب المحلق للنساء، وقد وقع نزاع بين العلماء في استعمال الذهب المحلق أو تحريمه. فقال بعض العلماء أن الذهب المحلق للنساء لا يجوز. إيه معنى المحلق؟ يعني المتخذ حلقات خواتيم، كل حلقة تلبسها المرأة محرم عليها. هذا قول المانعين، لكن ذهب جماهير العلماء إلى جواز استعمال الذهب المحلق. طيب ما الدليل على ذلك؟ أولا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذهب إليهن في مصلى العيد قال تصدقنا ولو من حليكن. قال بلال فجعلت المرأة تلقي فتقها، وفي رواية تلقي قرطها، واللفظان يدلان على جواز استعمال المحلق. ايه هو الفتق؟ الفتق او الفتق هي الخواتيم الكبيرة، خاتم ايه؟ غليظ. طب ده محلق ولا غير محلق؟ محلق، مش معمول حلقة. اذا والقرط لو بيقول بس ها؟ لا، القرط يلبس في الأذن الحلق. طب ده محلق ولا غير محلق؟ محلق. هذا دليل الجماهير أولا على جواز استعمال الذهب المحلق. ثم ورد عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن كن يلبسن الخواتيم، وفي هذا الحديث بيان لاستعمال الذهب المحلق. طيب الذي قال بالمنع ما دليله؟ أقوى دليل استدل به حديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من صره أن يطوق عبده أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه طوقا من الذهب، ومن صره أن يصور حبيبه ثورا من النار فليصوره سوارا من الذهب. ده بعض الحديث. فقالوا هذا الحديث دليل على تحريم استعمال المحلق من الذهب. طيب هل الدلالة مستقيمة أو عليه اعتراضات؟ الخلاف في قوله حبيبا، من صره أن يطوق حبيبا أن يصور حبيبا، الضمير مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. على هذا الضمير وقع النزاع. الذي قال بأن المذكر هنا إنما عني به المؤنث قال بالمنع، ماشي كده؟ اللي قال إن الضمير في حبيبه يعود للمؤنث، وإنما ورد ذلك على سبيل المجاز، فإن ذلك يعني تحريم الذهب للنساء. ومن قال على ظاهره أحبيبه يعني أن يعطي رجلا طوقا من الذهب أو أن يعطي صبيا طوقا من الذهب على الظاهر. وقد ذهب القصابي وجماعة من العلماء إلى أن الحديث على ظاهره في المذكر وليس في المؤنث، ولذلك قالوا والحديث يدل على كراهية أو على تحريم أن يلبس الصبي ذهبا، قالوا لأن الحديث يقول من سره أن يطوق حبيبا، فقالوا إذن لا ينبغي أن يعوض الصبيان لبس الذهب، لا يعوض على ذلك. ليه؟ لأن الحديث يدل على هذا المعنى. دليل آخر أن فاطمة رضي الله عنها لبست سلسلة من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا غرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس حلقة من النار أو تلبس سلسلة من النار؟ فقالوا إذن إنما منعها من ذلك وقال إنك تلبسين سوارا من النار لهذا التحليق. طيب هل المعنى ينصب تحريم والتغليظ على لا تلبس ذهبا محلقا أو أن المعنى على غير هذا الأصل؟ قال العلماء إن هذا التشديد ليس لأنها تلبس المحلق، لا، وإنما يحمل على أنها تلبس ذهبا ولا تؤدي زكاة فنصحها وبين العاقبة في ذلك، فقالوا إنما يطلق المعنى على منع إعطاء الزكاة. وجه آخر إنما قال ذلك تأديبا حتى لا يقتدى بها في المغالاة، فقالوا إن السلسلة كانت عظيمة وهذا من التكلف، فلذلك نصحها أن تبيعها حتى لا تقتدى بهذا التكلف. وقال بعض العلماء إنما قال ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضى لأهله بالقليل، وهذا ليس من القليل إنما هو من الكثير، فلذلك رضي لهم أو رضي لهن من الزوجات والبنات القليل من الذهب، لأن الله تعالى قال في كتابه أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، فما أحب رسول الله لبناته الإكثار من الذهب. إذن المعنى في الحديث لا يدل دلالة قاطعة على تحريم المحلق، وإنما يدل على لبس الذهب مع منع الزكاة، بل ربما كان المعنى بمنع الزكاة أخرى. إذن الأدلة الواردة على جواز لبس المحلق للنساء كثيرة كثيرة، والقول بالمنع قول ضعيف، وهذا الحديث من أحد أدلة الجماهير على جواز لبس الذهب المحلق، والذهب غالبا لا يكون إلا محلقا. هل في ذهب من الزينة لا يكون إلا محلقا؟ قد يكون نادرا، يعني سلسلة اللي بتلبس محلقة مش كلها حركات صغيرة ثم تلف حول الرقبة، القرص مش محلق، القواتيم مش محلقة، الخلخال مش محلق، يعني إذا غالب حلية المرأة محلقة، فالقول بالمنع قول ضعيف، بل فيه إهدار لكل زينة المرأة، ونحن تعلمنا في الشريعة أن الزينة للنساء جائزة والمرأة تتزين لزوجها، ونحن ندفع مهر المرأة ذهبا أو مالا وهذا من الزينة، وما قال العلماء بأن زينة المرأة حرام، فالقول بالمنع قول يصادم أصلا في الشريعة وهو تزيين المرأة لزوجها. طيب هذا الحديث يقول وفي يد ابنتها مسكتان من الذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا، فما أنكر عليها لبس الخواتيم ولا المحلق، إنما بين لها أن شرط الجواز هو دفع الزكاة. قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فدل على أن زكاة الحلي واجبة لأنه دل المرأة على إخراج الزكاة وبغير الإخراج تعاقب على هذا الكيد. ثم الدليل الثاني على إيجاب زكاة الحلي، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاة فليس بكنز. قال: رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. والحديث إسناده ضعيف وهو يشهد الحديث السابق. قولها أو كانت تلبس أوضاحا من ذهب، الوضح يعني البياض، ويطلق غالبا على الفضة لأنها بيضاء. فإذا أطلق في حديث أنها تلبس أوضاحا فالمعنى تلبس فضة. طيب إذا نسبت إلى الذهب فإنها تعني ذهبا لامعا، وقد يدخل في هذا المعنى الذهب الأبيض، لأن الوضح أو الأوضاع البيضاء مصنوعة من الفضة، فأضيفت إلى الذهب فتحمل على المعنيين، إما أن يكون الذهب لامعا أو أن يكون الذهب أبيض اللون، وده معروف مش كده؟ مش في ذهب أبيض؟ إذن يشمل المعنيين، كانت تلبس أوضاحا من ذهب. فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ما معنى الكنز؟ الكنز هو المال الذي يكتنز يدخر. فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذن شرط التحلي أن تعطي المرأة زكاة هذا الحلي، فإذا اتخذته للإعارة أن تعير بعض أخواتها زكت عليه، إلا بسته للزينة زكت عليه. والذين قالوا بعدم إيجاب الزكاة قالوا ويستثنى من ذلك إذا كان الذهب فاحشا على غير الطبيعة، يعني واحدة تدخر قدر من الذهب بالكيلو جرامات، نقول لك إيه؟ دي خرجت عن الحلي، إنما هي تدخر فخرجت عن أصل التحلية، وإنما أرادت مالا، أرادت ادخارا، فعند ذلك تجب الزكاة عليها. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة ثانية، وهي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة. قال: وعن سمرة ابن جندل رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وقد دل به بعض العلماء على إيجاب الزكاة في عروض التجارة. طيب، ما هو الدليل في الكتاب والسنة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. فقالوا: هذا من الكسب. إذن كل مال أعد للنماء والاتجار فيه الزكاة، لقوله تعالى: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لما تكلم رب العالمين على أبي لهب قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذن الكسب عمل، فشرط في عروض التجارة أمور: أولها أن تكون النية للمال للاتجار، ثانيا أن يكون المال ناميا، يعني نيتي في هذا المال الاتجار، ثانيا المال في ذاته أعد للنماء. هذا التعريف يخرج أوصافا أخرى، فعندما أقول إن المال بتاع الاتجارة ثم إنه ينمو يدل على معاني هامة، وهي لو أنني اشتريت سيارة وقلت السيارة للاستعمال، وأيضا لعلي أربح فيها بعد ذلك عليها الزكاة أو تسقط الزكاة عليها، شريها بركبها واستعملها، وقلت لربنا رزقني فيها مال زيادة ربح أبيع، هذا يدخل في عروض التجارة ولا في الاستعمال وأموال القنية؟ ها؟ الاستعمال أموال القنية، لأن أي إنسان بيشتري شيء فإنه يقصد بذلك الأمر نية أخرى، وهي لعله يربح فيها بعد ذلك. إذن الأصل الاستعمال، لأن المال استعمل في استعماله الخاص. لكن إذا قال أشتري وأبيع للتجارة شغلت أجل، عند ذلك نقول له الزكاة عليك واجبة، لأنك تشتري للتجارة ليس للاستعمال، فإن اجتمعت النيتان غلب الاستعمال عليها. قال أشتري وأستعمل ثم إذا قدر الربح بعدها بيع، نقول لا زكاة عليه. فإذا كان يشتري للاتجار يذهب كل يوم ليتاجر ويبيع ويشتري، نقول في ماله الزكاة. ثم دليل العلماء على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، قالوا علم بالضرورة أن السلع إنما تراب للقيمة وليس لذاتها، السلع إنما تراب لقيمتها وليس لذاتها، فيخرج الرجل بماله يشتري الشعير، يشتري القمح ليس لذات القمح، يشتري ثم يبيع آخر النهار، أراد القمح أو أراد المال؟ أراد المال، إذن وجبت عليه الزكاة، فصار مالا ينمو، قصد به الاتجار والمال يزيد. طيب، يخرج بهذا المعنى كل أساس الذي هو أصل في الاتجار فلا زكاة عليه، أساس المال فلا يدخل في هذا النماء أصل المحل ولا الأرض ولا الآلة ولا السكين ولا كل الآلات المستعملة في ذلك، إنما الداخل فقط المال الذي ينمو، لأننا قلنا الشرط في عروض التجارة أن تكون النية للاتجار والمال ناليا، فعند ذلك نقول الأصل لا زكاة عليه والزكاة على المال المستخدم. طيب، عروض التجارة تقيس على أي شيء؟ على زكاة الماشية أو على زكاة النقدين أو على زكاة الزرع؟ تقاس على زكاة النقدين وليس على الماشية ولا على الزرع، فالزرع نصاب مختلف عن باقي الأموال، فلذلك قال الجماهير، بل أقول انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، أقول الإجماع نعم، وإن خالف ابن حزم فقد قال بعض العلماء خلاف ابن حزم لا يخرم الإجماع، خلافه لا يخرم الإجماع، فقد قال بأن الزكاة في التجارة لا تجب، وهذا قول مصادم لقول الجماهير، لذلك قال ابن المنذر أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل إن غالب أموال المسلمين في عروض التجارة، فإذا أسقطنا الزكاة في هذا الباب أسقطنا الزكوات غالبها، هذا قول خطأ. فمن هنا اتفق الأربعة وغيرهم من العلماء على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، ونصاب عروض التجارة هو نصاب النقدين. إذن نفس أحكام عروض التجارة هي أحكام النقدين، أن يبلغ المال نصابا، والنصاب كما قلنا 200 درهم أو 20 مثقالا، يعني 85 جرام ذهب أو كم من الفضة؟ ها؟ مئتين؟ 595 جراما من الفضة. طيب، كيف يخرج التاجر زكاته في عروض التجارة؟ إخراج القيمة جائز، لا مانع في ذلك، كما في حديث معاذ: ايتوني بعرض قميص أو لبيث أيسر وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز لك أن تخرج الزكاة من نفس بنت نوع التجارة إن كان ثيابا أو طعاما أو شيئا. طيب، الإخراج بالقيمة جائز. كيف تجمع الأموال للتجارة؟ يعني لما تطلع زكاة المحل بتاعي اشتريت بسعر، هل الإخراج بنفس السعر المشترى أم الإخراج بسعر السلعة عند بيعها؟ يعني ايه؟ عندك محل بقالة مثلا أو صيدلية، بدل المصاب وكانت الصيدلية مثلا دواء يسوي أنت اشتريته ب20,000 جنيه، جينا على آخر الحول وجدنا الصيدلية فيها دواء ب100,000 جنيه، هذا المبلغ إذا بعت تبيع ب150,000، المقدر بسعر الجملة ب110، الإخراج على سعر الجملة ولا سعر القطاعي؟ هيطلع على 150 ولا على 110؟ ها؟ جملة الثابت الأصل ولا على السعر القطاعي اللي هيبيع بيه؟ على سعر الجملة. ليه؟ قد يبيع بهذا السعر حتى لا يظلم صاحب المال، يعني يقدر عليه المصلحة له، فنقول لعله لا يربح، لعل الدواء يكسب. إذن هو اشترى بهذا السعر، فالإخراج يكون على أصل سعر الشراء، لكن السعر قد يزيد في جملته. يعني اشترى وبعد سنة الدواء سعره زاد، فنقول يقدر عليه بسعر الجملة. يعني تحصر التجارة، تحصر البضاعة، فتقيم بسعر يومها، والإخراج إنما يكون على سعر اليوم، على سعر اليوم وليس على سعر الأمس ولا على سعر الغد. فيقول البضاعة النهاردة تقدر بكذا وسعرها في هذا اليوم كذا، إذن وجبت عليه الزكاة بسعر الجملة وعلى سعر اليوم. واضح يا جماعة؟ ولا يزاد على ذلك. ليس دورا، لأننا لو كلفنا بما يبيع فقد يخسر. فلذلك حافظ على سعر الغني أو على مال الغني وعلى حق الفقير في ذلك. وهذا قول أكثر العلماء أنه إذا أخرج يخرج بسعر يومه وعلى أصل التجارة وليس على أرباحها، فإنه لا يدري هل يربح أو لا. فلو حاسبناه على الربح الآتي قد يكون فيه الغبن، قد يظلم بهذا التقدير، إذن يحاسب على ما عنده بغير غبن له. نعم، ما هو دلوقتي في زكاة عروض التجارة شرط النصاب حوالين الحول الخلاء من الدين، هيخصم الدين الذي عليه، لو عنده عليه دين يخصم الدين، إذن يزكى ما عنده بملكه الخاص. أما إذا كان مديونا فالدين مقصوم من أصل التجارة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو زكاة الركاز. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو المال المركوز الثابت المخزون في باطن الأرض. يدخل في الركاز دفن الجاهلية، مال الجاهلية، أي مال عليه علامة من علامات الكفر، وجد أموالا من أموال الفراعنة، أثاثا من أثاثهم، ذهبا من أموالهم، فكل مال مدفون في الجاهلية أو وضعه الكفار يدخل في الركاز. وفرق عظيم بين الركاز وبين اللقطة. اللقطة مال على سطح الأرض، والركاز مال مدفون في باطن الأرض. فإذا وجدت ركازا يعني مالا فيه الزكاة، زكاة الخمس، وليس عليه حول، إنما يزكى ساعة الإقرار فقط. واحد وجد زلع الذهب في باطن الأرض طلعها، نقول الواجب فيها إخراج الخمس بس ساعة الإخراج، ولا يجب عليه أن يتسلى عاما كاملا. ليه؟ قال وفي الركاز الخمس، يعني يخرج الخمس مما وجده من باطن الأرض. أما اللقطة فليست مالا له، ليست مالا له، إنما هو مال وجده على سطح الأرض الواجب عليه التعريف عاما كاملا. استثنى من ذلك الحقير والتافه من المال. فإذا كان المال له قيمة يبحث صاحبه عنه إذا فقده، فنقول يعرفه عاما كاملا. طب التعريف فين وكيف؟ يعرف المال في الموضع الذي يظن أن صاحبه سيجده. يعني واحد مثلا لا شنطة فيها ذهب، وجدها مثلا في القاهرة، ينفع يجي عرفها بالبيت هنا؟ يبقى هو ايه كده؟ يحاول ان يعمي الامر على صاحب المال. طب اين يعرف؟ في المكان الذي وجده، في موضع اجتماع الناس، وجده في مكان وهذا المكان ليس فيه احد من الناس، خلاص أقرب مكان إليه يصل صاحبه إليه عند ذلك يعرف. تعرف على أبواب المساجد، في الأسواق، في المجامع، في أماكن اجتماع الناس. المهم أن يأتي التعريف في موضع قد يصل صاحبه إليه، هذا الواجب عليه. فإذا لم يأتي بعد عام استنفقه أو استعمله أو امتلكه، كل ذلك وارد. يستعمل المال وهو في الضمان، يستعمل وهو في ضمانه، حتى لو أتى بعد عام فأتى صاحب المال وقال أنت وجدت كذا من المال، وصف المال كذا وكذا، وجب عليه أن يرد المثل. يقول يقدر هذا المال في يوم أن وجده، ثم يدفع له المثلية، فقد ينفق أصل المال. فإذا تعذر العقل انتقلنا إلى البذل وهو مثلية المال. فده في مال النقط. أما في الركاز مال يبحث عنه، واحد حفر وأنفق المال، فلما أنفق قلنا له أخرج خمس المال، فهذا في حق الركاز. طيب في موضوع الآثار في الفراعنة، الآثار منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. إن كان مالا نقدا فهذا فيه الرثير خمس، إن كان من التماثيل فيحرم بيع التماثيل، يحرم بيع التماثيل، وإن كانت عند الكثير من الناس تصل إلى أموال كالذهب، لكن يحرم بيعها، فقد نهي عن بيع التماثيل. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في قريبة، أي في مكان مهجور، قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أقرده ابن ماجة بإسناد حسن، والحديث إسناده حسن وقد قواه بعض العلماء. معنى الحديث إن وجدت الركاز أو الكنز في قرية مسكونة فعرف. إذن أصبح لكاظم أو لقطة؟ لقطة. ليه؟ في مكان معروف. طيب لو اشترى رجل دارا فحفر في هذه الدار فوجد كنزا، الكنز لمن؟ للمشتري ولا لصاحب الدار؟ ها؟ طب واحد واحد نناقشها مع بعض. يعني لا يلزم ان يكون المال لصاحبه. المشتري يملك الارض بما تحتها وما فوقها، قول عند العلماء. وقول اخر قالوا اذا اشترى الارض فانما اشترى ظاهرها، قول عند بعض العلماء اشترى ظاهرها، فباطنها اذا تيقن انه لصاحب البيت الاول رد الكنز اليه فيسأل، اذا يتحرى في ذلك. فان كانت هناك قرينه ان هذا المال نفيه صاحب الارض وجب عليه ان يرد، وجب عليه ان يرد. اذا كان هذا المال قد بحث عنه فوجد ان صاحب البيت لم يعلم عنه شيئا فعند ذلك اصبح المال للمشتري الجديد. طيب هنا فرق بين اللقطة وبين الركاز، قال وان وجدته في قرية غير مسكونة، يعني مكان مهجور لم يسلكه احد من الناس، قال ففيه وفي الركاز القمر. قال وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القدرية الصدقة، رواه أبو داود، والحديث ضعيف لا يثبت، وهو دليل عند العلماء على إيجاب الزكاة في المعادن. المعدن إنما سمي بذلك لأنه على خلاف طبيعة الأرض، فالمعادن جنس يخالف جنس الأرض، الأرض تراب صخر حجارة، أما المعدن فليس من طبيعة الأرض. طيب تنازع الناس في زكاة المعادن، قال الجماهير زكاة المعدن يدخل فيه أو يدخل في زكاة الزرع، قال تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلها نصاب معتبر، لها نصاب معتبر، فإذا بلغ المعدن نصابا ما يسوي نصاب النقدين فيه الزكاة، يعني أوجبوا الزكاة على أنه خارج من الأرض ثم قاسوه على زكاة النقدين فقالوا فيه النصاب، فإذا بلغ المعدن نصابا كنصاب النقدين فيه الزكاة، وما دون النصاب لا زكاة فيه. هذا قول الجماهير. أما الأحناف فقالوا لا نصاب في المعادن، طالما وجد معدنا في الأرض أخرج الزكاة عليه. طيب ما هو أو ما هي قيمة النصاب أو المخرج من زكاة المعادن؟ نطلع عليه قد إيه؟ نطلع عليه زكاة الزرع ولا زكاة النقدين ولا الركاز؟ حاجة من ثلاثة. أي الأمرين أشبه؟ أشبه بإيه؟ بالزرع ولا بالركاز ولا بالنقدين؟ بالركاز؟ أنت وأحمد، لأن أبو حنيفة هو الذي قال بأنها أشبه بالركاز، والجماهير قالوا أشبه بالنقدين، مالك الشافعي وأحمد قالوا تشبه بالنقدين فزكاتها ربع العشر، زكاتها ربع العشر. والذي يظهر أن الركاز أشبه بالمعادن لأنه داخل مال في باطن الأرض، لكن الجماهير لما استدلوا أتوا بفارق واضح، قالوا إيه؟ قال حديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام العدماء ذباب، والبئر ذباب، والمعدن ذباب، وفي الركاز الخمس. قالوا ففرق بين المعادن وبين الركاز، مش كده؟ لو كان المعدن ركازا لأثقله مع الركاز، وإنما قال المعدن ذبار يعني مهدر، الدابة أو العجماء ذبار مهدرة لا قيمة لها في ديتها. ثم قال وفي الركاز القمش، فدل على التفريق بين الركاز وبين المعادن. فلذا ذهب الجماهير إلى أن نصاب المعادن أن تبلغ نصاب النقدين. طيب إذا بلغت هذا الحد فيها الزكاة، وزكاتها أن تبلغ أن تدفع ربع العشر فيها، يعني أخرج حديدا نحاسا بترولا يدخل في هذا المعنى فيه ربع العشر على قول الجماهير، وفيه الخمس عند أبي حنيفة وأصحابه. واضح يا جماعة؟ فهنا يقول أخذ من المعادن القبلية، القبلية يعني مدينة بجوار المدينة، الصدقة ولم يحدد قدرها. الجماهير استدلوا على هذا المعنى أيضا بفعل عمر رضي الله عنه، فقد أخذ من المعادن الصدقة وأخذ ربع العشر، حتى قال ابن قدامة وما ورد عن عمر أشهر من أن ينظر في إسناده، أمر مشهور جدا يعني لا يحتاج للنظر في إسناده. إذن المعادن فيها الزكاة، يدخل فيها كل أصناف المعادن، نقول على قول الجماهير فيها ربع العشر، وعند أبي حنيفة فيها الخمس، يترجح قول الجماهير في المسألة. أصبح مالا، يعني عندما وجد الركاز زكاه ساعة الإيجاب. طيب بقي المال عنده عاما كاملا، تحول إلى عروض تجارة، فيخرج عليه زكاة عروض التجارة، ماشي؟ تحول إلى أمر آخر. نعم نعم، التماثيل يحرم بيعها، ما حرم اقتناؤه حرم بيعه. نعم، ليه؟ الذهب قيمته ثابتة فيحول عن صورته، لم يستطيع التحول، يتحور الذهب فلا يباع تمثالا، إنما يباع على غير ذلك. يعني مثلا الإمام أحمد لما سئل عن جارية مغنية هل تباع على أنها مغنية أو تباع على أنها غير مغنية، فقال تباع على أنها ساذجة. تقول له والله دي جارية ما بتعرفش تغني، ساذجة ليه؟ لو قال مغنية، تعرفين طبعا أفكار المغنية النهاردة إيه بالملايين، لو قال مغنية رفع سعرها، فقال تباع بغير تعريف. نفس القضية هنا، لو وجد تمثالا من الذهب فإنه لا يباع تمثالا، يطمس الرأس، تطمس معالم التماثيل، ثم يباع كأنه ذهب وليس تمثالا. ليه؟ لأن تمثال الذهب الفرعوني يتضاعف عن سعر الذهب، سعره بالتمثال أغلى من سعره ذهبا مدردا. لو اتباع بالكيلو ذهب قد يأتي مثلا بمليون جنيه، لكن لو اتباع تمثال ذهبي للفراعنة ملايين، فلا يجوز أن يباع تمثال، إنما يباع على أنه إيه؟ ذهبا سبيكة وليس ذهبا تمثالا. نعم ليه؟ ضبط العرف، العرف هو الذي يضبط المال الغني الثري مع المال التافه. ضابط العرف ايه؟ ان يكون المال معروفا بيننا انه تافه، بمعنى إذا فقدته فإنك لا تجتهد في البحث عنه، لا تجتهد في البحث عنه. هذا ضابطه، أمر له بال وأمر لا بال له. الأمر الذي له بال يعني لو ضاع منك فإنك تسأل وتبحث وتجتهد، لكن لو كان قليلا قد يكون تافيا فإنك لا تعينه اهتماما، قد يكون قليلا تسأل مرة ثم تنصرف عنه. يعني مثلا انت ماشي ضع منك نص جنيه، هل ستأتي الى المساجد والابواب يا جماعة وانا ضع نص جنيه؟ يحصل الكلام ده، يكون عليك مجنون، يعني وقت المستهلك في البحث اثمن من هذا الناس. طيب قدر التافه يختلف من مكان الى مكان ومن موضع الى موضع، فنقف عند باب صدقة الفطر ثم أجيب على الأسئلة أولا المتعلقة بباب الزكاة تتميما للفائدة. قال: هل تكون زكاة الحلي كل عن؟ نعم، لأنه من النقدين، لأن الحلي ذهب وفضة ولا فرق بين النقدين وبين الحلي، فهي من جنس النقدين. فإذا أخرج أو أخرجت المرأة أخرجت على كل عام ربع العشر من مالها أو من زكاتها، وكما قلنا أنها تخرج إذا بلغ الذهب نصابا وما زاد فبحسابه. هل على اللقطة زكاة إن لم يأتي صاحبه؟ لا، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، فالزكاة على صاحب المال، وصاحب المال لا يزكي لقطته إلا إن وصلت إليه، قد تغيب عن عامين أو ثلاثة، فيوم أن يقتنيها يزكي، قبل ذلك لا زكاة على ما مفقودا بحكم الدين المفقود. إذا كان الركاز تماثيل ذهبية هل ينتفع بها؟ نعم، يحول يغير الصورة وينتفع بأصله. ما هي أنواع الزكاة وكم نوع؟ أهم ثلاثة أم أكثر؟ الركاز، النقدين، الزروع. تكلمنا قبل ذلك على زكاة الماشية، على زكاة النقدين، على زكاة الزرع، يدخل في ذلك زكاة الحلي. والركاز نوع من أنواع الزكاة. يقول: لم يظهر في حديث عمرو بن شعيب نصاب الزكاة نصابا لزكاة الحلي من الزينة، فهل نصاب الحلي من الزينة كنصاب التجارة أم أقرصاني؟ الأصل أن الزكاة في النقدين، والحلي جنس من جنس النقدين، وعروض التجارة مقيس على زكاة النقدين. بس أيه هو الأصل؟ الذهب والفضة. الحلي منين؟ من الذهب والفضة. طب لو اتخذت الحلي من غير النقدين فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها. يعني المال لا زكاة فيه، السلوكير لا زكاة فيه، الألماس لا زكاة فيه، على قول جماهير العلماء. فاشترط الأمر أن يكون في النقدين وليس في غير النقدين، ثم بعد ذلك التجارات مقيسة على زكاة النقدين، هو الأصل. لابد أن يبلغ قطعة من الألماس تسوي كيلو درام من الذهب، لابد أن تبلغ ولا زكاة فيها. ليه؟ لم يرد دليل على ذلك. والمستقرض من البحر لا زكاة فيه، من المرجان وغيره لا زكاة فيه. ليه؟ لم يرد دليل على ذلك. دي حاجة تانية بقى، لكن احنا بنتكلم عليه على أصله ودينه، لا زكاة فيه. إن استعمل المجوهرات في التجارات ففيها زكاة، ليس زكاة الجواهر وإنما زكاة التجارات. في بعض عروض التجارة يخرج التاجر مالا كثيرا على صورة أقساط، فكيف تحسب الزكاة في هذه الأقساط؟ كما قلنا المال الملكوس منه مال مديون لا يحسب في مال الزكاة، إنما يحسب المال الذي له. فالتاجر يبيع وعنده سلع، إذا كان المال سيرد له في أثناء الحول يحسب هذا المال، إن كان سيرد أثناء الحول يحسب هذا المال، إن كان سيرد بعد الحول يدخل ما يرد قبل الحول ولا يدخل ما يرد بعد الحول. المال الميؤوس منه إن كان قسط عجز عنه صاحبه فليس داخلا في مال الزكاة، إنما يخرج من مال الزكاة، فإذا أتى المال لا الزكاة. بين لنا كيف نقوم بإخراج الزكاة من الزروع. لو قيمة الزرع 1000 كيلو، هل نخرج نصف العشر أم عشر الثمن؟ وهل زكاة الذهب نصف العشر أيضا؟ عنده 1000 كيلو، بلغ النصاب ولا بلغش؟ كم النصاب؟ 647 كيلو جرام، يعني كم نصاب؟ طبعا 1000 كيلو هيطلع كم كيلو؟ قلنا إذا كان بماء السماء فيه العشر يعني يطلع كم؟ 100 كيلو. إذا كان على الآلة فيه نصرع يعني في كم كيلو؟ 50 كيلو، بس كده صعبة؟ طيب قلنا نصف العشر على يعني يروي بماء بالآلة. نعم. لا، الزرع يخرج من الأصل. كده ايه، باعه او كده صاحب الزرع اخرج زكاته لما قامت بالمصلحة، قد تبيع ثم تعطي الفقراء ما يحتاجون. نعم نعم، تكلمنا على ذلك، قلنا بان في محاصيل تدخر بقشرها يدخل فيه القشر، وما لا يدخر بقشره او ما لا ينتفع به يصفى ثم يخرج الصافي. نعم. نعم نعم. طيب هنا رجل عنده أرضين، أرض ملكها يمتلكها هو الذي يزرع، والثانية مؤجرها، يضم الزرعان إلى بعضهما، تضم هذا إلى ذلك لأنه أصبح مالك الزرعين، والزكاة حق في الزرع، مش كده؟ فيضم هذا إلى ذاك ثم تخرج القيمة. نعم. لا، يخرج الخمس على أي نوع. نعم، ليس شرطا فيه النصاب. ولذلك قال العلماء الركاز يخرج على المسلم والكافر، يجب الإفراد على كل إنسان. لو وجد ركازا في أرض، لأن النص عام قال وفي الركاز الخمس، قالوا عما فما خص شيئا. هل يجوز بيع الكلاب؟ لا، يحرم بيع الكلاب، فقد نهى رسول الله عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، الحديث في الصحيح. فلا يقال الكلب معلم أو سمين، كل ذلك محرم عليه. هل يجوز قتل القط الذي يأكل الطيور الصغيرة في البيت؟ إن كان مؤذيا، خرج عن طبيعته، أصبح من غير الطوافين، عند ذلك يتحول إلى كلب أو إلى قط عقور فيقتل، ثم يقتل بالإحسان. سلم إمام قبل الصلاة ثم قام المتأخرين، صح كده؟ لإتمام مائتهم، ثم قام المتأخرون لإتمام مائتهم، ثم أقيمت الجماعة الثانية، ثم تذكر الإمام، يعني سلم قبل أن ينتهي من صلاته، كأنه صلى مثلا الظهر 3، ثم قام المتأخرون لإتمام مائتهم، ثم أقيمت الجماعة الثانية، ثم تذكر الإمام أنه لم يتم الصلاة، فقام ومن معه لإتمام الصلاة، فأصبح المسجد به المقدمة جماعة وفي الوسط منفردون والمؤخرة جماعة. هل هذا صحيح؟ الإمام إذا صلى صلاة ناقصة مبطورة وجب عليه الإتمام، فله أن يتم جماعة، أن يجمع الناس ويتم، لأنه واجب عليه أن يتم. والجماعة الثانية التي أقيمت قبل أن يتذكر الإمام ما فاته، فكلاهما صحيح. لكن لو أخر الإقامة الثانية، إقامة الجماعة، حتى تنتهي الجماعة التي في الصف المؤخر كان أولى، حتى لا تجتمع جماعة، فإن صلى على ذلك صحة الجماعتان. ذكرتم حديث ابن ماجة الصحيح الذي يثبت دخول الجن في جسم الإنسان. نعم الحديث صححه كثير من العلماء وله أدلة وشواهد كثيرة. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تساءل أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا دليل آخر على إثبات الدخول. أي الذي أتى مسبوقا سيتم صلاة لا علاقة له بنص الإمام؟ لا، لا يعيد، لأنما سيتم ما قصر فيه الإمام. رجل توفي وله 3 أولاد ذكور، منهم واحد سافر إلى دول الغرب منذ 6 سنوات ولم يخبر أنه سيأتي، هل يجوز لأولادي أن يأخذوا حق أبيهم في الميراث؟ إذا تيقنوا بعد البحث والسؤال أنه مات فعلا أو مفقود يستحيل أن يصلوا إليه جاز لهم ذلك. إذا كان عندهم شك في بقائه حيا فيقسم له ثم يترك المال بغير تقسيم حتى يصل الأمر عندهم إلى حد اليقين، لابد من ذلك. فإن كانوا على شك فالمال يبقى كما هو لصاحبه، إن تيقنوا بوفاته عند ذلك قسموا المال عليهم. أفطر 20 يوما من رمضان لمرض أصابه واستمرت جرعة العلاج سنة كاملة حتى عاجله رمضان آخر، فهل يعوض الصيام عن الشهرين بعد رمضان الثاني أم يكثر عن الأول ويصوم الثاني؟ الأصل في ذلك إن كان قادرا على الصيام أن يصوم، إن كان عاجزا عن الصيام عجزا مطلقا فيكثر عن الشهرين، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني يتكلفون يتجشمون فدية طعام مسكين. فإن كان العجز ثابتا عنده فإنه يكثر، إن كان العجز مؤقتا مرضا يأتي ويزول فإنه يلزمه أن يقضي حتى لو مر عليه رمضان آخر، فالقضاء في حقه ثابت. ما الحكم في من قالت لزوجها: أنت علي حرام كأبي أم؟ ده راجل مش واحدة اللي تقول لزوجها أنت علي حرام، هذه لابد أن تهذب وأن تعالج. هذا القول ليس من حق النساء. النهارده بنسمع واحدة تحلف بالصلاة خلاص تحول الأمر، فهذه الكلمة ليست للنساء، هذا للرجال فقط، فالذين يظاهرون هم الرجال وليس النساء. لذلك قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. انقلبت الآية، فلن بنسمع عن ظهار للمرأة، عن طلاق للمرأة، وهذا أمر خطير. إن قالت ذلك فليس ظهارا، هذا قول حرام عليها، عليها أن تكفر كفارة يمين، فقد حرمت الحلال عليها. ثم على زوجها أن يهذبها إما بضرب أو بوعظ أو بهجر. هل يجوز امتلاك الركاز أم لابد من رجوع الهيئة المختصة بجمع ذلك؟ لا، طالما وجد الركاز بنفسه فقد أصبح مالكا له. إذا بحث عن الركاز فوجده صار مالكا له، لا يحق للدولة أن تأخذه منه. إن أحيا أرضا ميتة لم تلاك لأحد عليها صارت له، لا حق للدولة في الاعتداء عليه. رجل لديه مزرعة دواجن، كيف يخرج زكاة ماله؟ هذا من عروض التجارة، ينظر في تجارته وفي ماله، فهو يحسب ماله كل عام ثم يخرج زكاة المال على عروض التجارة، فليس في الدجاج زكاة إنما في عروض تجارته، يعني يخرج على المال السائل الذي يبيع ويشتري به. كان بيننا وبين أحد المعاملة المالية كان فيها مديونا لنا بمال فأخذناه منه بضاعة، فهل هناك فهل يجوز إخراجها من زكاة أموالنا بدلا من؟ نعم، كما قلنا إخراج القيمة في الزكاة لا بأس به، وبينا في ذلك الحديث، فإذا أخرج بس بشرط أن تكون القيمة نافعة للفقير، القيمة تبقى نافعة، فقد تخرج قيمة لا نفع فيها للفقير. يعني مثلا واحد عنده أنواع من الأطعمة، هو عنده محل بقالة وجاب بضاعة ما مشيتش، جاب ايه حاجات الأجانب دي كورن فليكس وحاجات اللي هي ايه ياكلها الناس لما في الطبق ايه فوق الفوق، طب دوت ما بيفعل بيه الفقير؟ انت لو قلت له خد الهدف دوت يقول لك ده انا مش عايز عشان اكل، فهذا ليس طعاما. اذا شرط في القيمة ان تكون نافعة للفقير، لكن طعام غير نافع فلا يجوز. فشرط في المصلحة نفس القضية، رجل عنده صيدلية عايز يطلع الدواء، طب الفقير عايز ياكل عايز علاج اساسي، فلا ينبغي ان ياخذ اي علاج، لا يعطى بقدر احتياجه، فالامر في ذلك يدور على مصلحة الفقير. ان كان الثياب من احتياجه اعطيناه، ان كان نوع من الطعام من احتياجه اعطيناه، لكن بغير ذلك يباع هذا الطعام هذا الدواء ويشترى به امر اخر او يعطى مال للفقير، فالنظر في ذلك بقدر المنفعه للفقير. الله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله.